Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
لأي واحد منا حينما يسافر إلى مكان ما أحيانا تحدث مفاجآت غير متوقعة. مرحلة الطفولة طبعا نعيش ذلك السفر بتلك العفوية، بتلك البراءة، بتلك التلقائية. اختيار الرفيق قبل الطريق، قبل السفر، هو شيء ضروري من أجل أن يمر السفر في ظروف مناسبة وفي توافق وانسجام بين الأطراف.
ميديان، سفر عبر الذاكرة مع خديجة الفحيصي.
عمتم أوقاتا مستمعينا، بكل خير ومرحبا بكم معنا. نفتح صفحة جديدة من صفحة الذكريات، فتجربة السفر هي واحدة من التجارب المهمة في حياتنا، لكن يبقى السؤال أكثر نقاشا حين تتوافر مقومات السفر. إلى أي بلد سوف أسافر؟ مع من سأسافر؟ هل للمتعة؟ هل للعمل؟ هل للترفيه؟ السفر مستمعينا يمثل لدى الكثيرين من الناس عقدة خوف كبيرة. يوجد هناك معتقدات قد تؤيد هذه المعتقدات، ربما من تفسيرات وأراء مختلفة. فهل حقا السفر مغامرة، أم أنه يجب على كل من أراد أن يفهم العالم كما هو في الحقيقة يجب أن يسافر؟ سفر عبر الذاكرة يوقعه لنا اليوم الإعلامي والكاتب والناقد الفني الأستاذ طاهر طويل. مرحبا أستاذ طاهر.
مرحبا أستاذة خديجة. مرحبا.
مرحبا. طيب أستاذ طاهر، يعني بحكم تجربتك، بحكم مهنتك، بحكم خبرتك في الحياة، كيف تتمثل السفر؟ هل يجب فعلا كما يقال أن نعرف العالم يجب أن نسافر؟
نعم، حينما اقترح علي هذا الموضوع واقترح علي المشاركة فيه، بدرت إلى ذهني فكرة أعتبرها طريفة. سبحان الله، هي حينما نتحدث في اللغة العربية يعني السفر، هناك كلمة قريبة منها هي السفر، والسفر هو الكتاب. وأعتقد أن السفر هو بمثابة كتاب مفتوح، العالم كله بمثابة كتاب مفتوح نقرأه ويغرينا بصفحاته وبمحتويات هذه الصفحات المتعددة والمتنوعة. وبالتالي فالسفر هو انفتاح على آفاق متعددة لها جاذبيتها ولها سحرها ولها قوتها ولها دهشتها، وأحيانا كما قلت لها ذلك الخوف وتلك الرهبة عن السفر والاتجاه نحو أماكن قد تبدو لنا مجهولة. لكن صح، في الوقت الحاضر حينما نريد أن نسافر على أماكن ما، فالتكنولوجيا الحديثة وعوالم الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها تتيح لنا إمكانية التعرف على أي مكان نسافر إليه، أي بلد نتجه إليه. وبالتالي فهذه القيمة الرمزية وهذه الدلالة التي يتيحها السفر هي دلالة الاكتشاف، دلالة المغامرة، دلالة الاحتكاك بالآخر، معرفة الطبيعة، معرفة الناس، معرفة العادات التقاليد، معرفة الطبيعة البشرية في تعددها وفي تنوعها. وتطرح أننا خلقنا لنتواصل، لنتفاهم. صح، لنحتك ببعضنا، باعتبار أن الإنسان في يعني البدء والمنتهى هو كائن يعني تواصلي، كائن اجتماعي.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
لتعارفوا.
صدق الله العظيم. صحيح. طيب أستاذ طاهر طويل، يعني لا أعتقد أن هناك رحلة سيئة يعني بالمطلق. يمكن أن نحول أسوأ التجارب التي ربما قد تصادفنا في سفريات مختلفة، سواء كانت في العمل أو للترفيه أو مع العائلة أو مع الأصدقاء، يمكن أن نحول هذه السفرية إلى درس، ربما إلى ربما قد تصنعنا من جديد، قد نغير من خلال ربما هذه الرحلة التي قد تكون سيئة في مواصفاتها. مثلا ربما قدروا مثلا يقدر يحصل شيء غير متوقع في سفر معين، كيف يمكن أن نحول هذه الرحلات السيئة إلى تجارب إيجابية ربما قد تصنعنا من جديد.
بالفعل يحصل ذلك لأي واحد منا حينما يسافر إلى مكان ما سواء داخل البلد أو خارج البلد. أحيانا تحدث مفاجآت غير متوقعة يعني له في علاقته مع الآخر، مع المكان، مع الناس إلى غير ذلك. لكن هذه إذا جاز التعبير بين قوسين، هذه الحوادث غير المتوقعة أحيانا تصير عبرة لنا وتصير نستخرج منها الخلاصات ونستخرج منها أفكارا. أولا يعني تفيدنا شخصيا، يعني تفيد كل واحد منا، ولكن في نفس الوقت تفيد الآخرين، لا سيما حينما ننقلها كتجارب للآخرين، لأصدقائنا، لعائلاتنا، لعموم الناس، خاصة حينما يتعلق الأمر بكاتب أو بصحفي، يعني ينقل هذه التجربة التي عاشها إلى الآخرين. وحصلت لي شخصيا حينما سافرت إلى بلد عربي، ولا أريد أن أذكر البلد احتراما لسكان ذلك البلد الطيبين، حصلت مفاجأة حينما قال لي أنا ذاك وكانت في سفر، كان في مهمة مهنية، اتصل بي مدير الجريدة وقال لي هل تريد السفر إلى الخارج؟ قلت له ولما لا؟ قال لي ولكن هذا السفر تجربة خاصة، لأنه سبق له أن عاش مثلك تجربة في بلد عربي. قال لي ولو حكيت لك عن هذه التجربة فلن تصدق إلا إذا عشتها. وبالفعل حصل ذلك في ذلك البلد. كنا نحن 3 صحفيين من المغرب. لم يكن هناك برنامج محدد لمهمتنا هناك، لتنقلاتنا. كان مثلا أعطي على سبيل المثال فقط، كان يطلب منا مثلا أن ننزل إلى بهو الفندق وننتظر من ينقلنا إلى مكان الحدث، فنلتقي مثلا في الساعة 9:30 أو 10 صباحا لننتظر ساعتين أو 3 ساعات ليأتي شخص ما لينقلنا إلى ذلك المكان، ونفاجأ بأن ما نشاهده هو يعني غير المتوقع. طبعا ذهبنا إلى ذلك البلد كان ذهابنا أساسا ليس فقط الجانب المهني، ولكن هناك الجانب التضامني مع ذلك البلد الذي كان يعيش ظروفا قاسية في تلك الفترة. أتحدث هنا في فترة التسعينيات. طبعا تغيرت أحوال فيما بعد، ولكن عشنا يعني مغامرة. ظروفا صعبة جدا في ذلك البلد.
كان لها وقع عليك، على تغيير ربما مواقفك، على نظرتك للحياة.
صحيح. وقد وثقت تلك التجربة من خلال يعني مقال، يعني استعدت فيه تلك الظروف التي عشناها. لدرجة أنه أحكي لك على سبيل الطرافة أننا اضطررنا نحن 3 إلى بين مزوجتين الهروب في أول حافلة تقلنا من ذلك البلد إلى بلد مصاور، حتى يعني نفلت بجلدنا من تلك الظروف القاسية التي عشناها هناك. وحينما كنا نسأل المضيفين، نسألهم يعني أليس هناك برنامج محدد، متى سنبقى في هذا البلد، كم المدة إلى غير ذلك، كانوا ماذا كان الجواب؟ أنتم ضيوفنا والفندق موجود، ابقى معنا. نحن لسنا فقط يعني نريد، لسنا في سياحة، نحن مهمة إلى غير ذلك. وبالتالي اضطررنا إلى الفرار من أول حافلة تقل من ذلك البلد. رجعنا إلى كتبت شخصيا مذكرات عن هذه التجربة القاسية، ولكن كانت ممتعة وفيها بعض
تجربة. طيب عثر على ما تفضلت به، ربما أنا من خلال ما تفضلت به أستاذ طاهر طويل، يعني ربما الاستثمار في السفر هو استثمار في الذات، يعني إلى أي حد ربما هذه السفريات، ومن ضمنها السفرية التي ذكرتها الآن، كان لها وقع هذا الاستثمار في ذاتك.
نعم صحيح، خاصة أن السفر يعني عادة الأسفار التي عشتها طيلة هذه الفترة المهنية التي مارست فيها المهنة، يعني التي تقارب حوالي 40 سنة. هذه التجربة يعني فيها نوعان سفر، نوعان هناك سفر له بعد يعني مهني كما قلت المرتبط بالمهنة الصحافة، وهناك في حقيقة ثلاثة أنواع. والنوع الثاني هو السفر الثقافي والفني لحضور لقاءات ثقافية وفنية أشارك فيها أو أكون ضيفا عليها، وهناك السفر طبعا له طابع عائلية مع الأبناء والأسرة، وهذا له خصوصية وله ميزة لأنك تكون في جو عائلي وظروف عائلية. لكل واحد من هذه الأنواع له قيمته وله رمزيته وله دلالته. طبعا السفر العائلي له فيه هذا الجانب الأسري، البعد يعني
تماسك الأسري، ونعم الترابط العائلي
للأبناء والترابط، يعني هذه لها قيمتها ورمزيتها. الجانب السفر ذو البعد الثقافي والفني يتيح إمكانيات يعني ضخ دماء جديدة بالمعارف، ويعني إتاحة يعني المعارف الخاصة والتجربة الخاصة للآخرين، ويقع ذلك التلاقح وذلك التثاقف وذلك الحوار الثقافي مع الآخر والاستفادة مما تتيحه المواد الثقافية والفنية من احتكاك ومن رؤى نقدية وبحثية وغير ذلك. وهناك السفر الذي له طبيعة مهنية يتيح لنا كمهنيين كإعلاميين إمكانية نقل هذه التجارب للآخرين، سواء تعلق الأمر حينما كنت أمارس الصحافة المكتوبة للقراء، أو حينما انتقلت إلى العمل السمعي البصري في التلفزيون للمشاهدي البرامج التي نقدمها، البرامج الخاصة عن التظاهرات الثقافية والفنية. وبالتالي لكل سفر من هذه الأنواع فائدة تتيح يعني نقل كل ما شاهدناه وكل ما عشناه، ويلتقي فيها ما هو ذاتي بما هو موضوعي من أجل إتاحته للآخر.
هل يختلف الأمر أستاذ طاهر طويل سفر الطفولة عن سفر يعني فترة ديال العمل أو فترة السفر الآن مع أسرتك؟ يعني هل يختلف الأمر؟
نعم بالفعل.
هل سفريات الطفولة تبقى ربما راسخة في الذاكرة أكثر؟
صحيح، كل في اعتقادي كل أنواع سفر يعني لها تلك المحطات أو تلك الومضات التي عشناها في تلك في مختلف المراحل السفر نعيشها تبقى لاصقة بالذاكرة. لا تعلق الأمر بمرحلة الطفولة أو بمرحلة يعني الشباب أو ذلك، ولذلك فحتى مرحلة الطفولة طبعا نعيش ذلك السفر بتلك العفوية بتلك البراءة بتلك التلقائية التي نكون فيها، يعني نحن سواء في إطار مثلا جمعيات تربوية، جمعيات للتخييم أو غير ذلك. أنا تحدث من انطلاقا من تجربة شخصية، يعني هذا السفر عادة يكون في إطار هذه الجمعيات المتعلقة بالتربية والتخييم، نكون في إطار مجموعة، أو أحيانا السفر مع العائلة مع الوالدين. لكل سفر له ميزته وله خصوصيته طبعا، وكلاهما يعني هذا السفر مرتبط بالمرحلة الطفولة، كلاهما يتم في إطار مجموعة، يعني إما مع العائلة أو مع الجمعيات المهتمة بقضايا الطفولة والشباب.
صح. دكتور أستاذ طاهر طويل، يعني يقال الرحلة تقاس بأصدقاء السفر أكثر من الأميال، يعني أو من الأمكنة التي سنزورها، يعني إلى أي حد ربما الرفقة مهمة جدا في السفر؟
نعم فعلا، لأنه كما يقال الرفيق قبل الطريق.
صحيح،
يعني اختيار الرفيق قبل الطريق. لماذا؟ لأنه أولا هناك تقاسم لما هو مشترك في السفر من الأشياء البسيطة، تقاسم يعني الماء والغذاء، تقاسم الظروف المفاجئة يعني الأحداث المفاجئة التي قد تقع، تقاسم أماكن التي يعني نزورها، يعني الاختيارات الأماكن التي سوف يزورها كل واحد. فأحيانا قد تكون هناك رؤى متضاربة واختيارات متضاربة، وبالتالي قد لا يقع هناك تفاهم. لذلك لا بد من المنطلق ومن البدء أن يكون هناك توافق
نعم.
واختيار دقيق يعني للرفيق قبل السفر حتى لا يقع هناك سوء تفاهم
أو مفاجآت. قد تحصل مفاجآت
يعني كما قلت، يعني حتى بالنسبة مثلا الأشياء البسيطة من تناول وجبة غذاء قد يقع اختلاف في أي مكان أي مطعم نتوجه إليه أو أي وجبة نأكلها إلى غير ذلك، أماكن يعني النوم أي مكان سوف ننام فيه، أحيانا كيف نتعامل مع المفاجآت غير المتوقعة قد يقع هناك اختلاف إذا لم يكن هناك توافق منذ البداية. لذلك فاختيار الرفيق قبل الطريق قبل السفر هو شيء ضروري من أجل أن يمر السفر في ظروف مناسبة وفي توافق وانسجام بين الأطراف المشاركة في عملية السفر.
طيب ستارتول، لو استعرضنا معك ألبوم صور رحلاتك سواء كانت صور حقيقية أو صور ذهنية ربما لها علاقة بأمكنة معينة لها علاقة بأشخاص معينين، ما هي الصورة التي تتبادر إلى ذهنك الآن واللي هي صورة راسخة وممكن نقول عليها الأبقى من ضمن الصور؟
نعم، تحضرني الآن وأنت تطرحين زميلتي هذا السؤال صورة لأول زيارة لي لمدينة الشفشاون.
نعم.
كان ذلك في سنة 1988.
نعم.
وكان ذلك بمناسبة تنظيم جمعية المعتمد بن عباد، يعني أصدقاء المعتمد التي تنظم مهرجانها الشعري السنوي.
نعم.
هذه الجمعية نظمت في 1988 مهرجان للشعراء الشباب، وكان عمري أنا ذاك يعني 22 سنة.
ما شاء الله.
وكنت يعني في فترة صغيرة في تلك الفترة في 1988، فحصل أن دعيت أو تم اختياري من بين الشعراء الشباب أنا ذاك الذين دعوا للمشاركة من طرف اللجنة المنظمة التي اختارت هؤلاء الأسماء بناء على ما وردها من إنتاجات ومن كتابات شعرية. فهناك نزلت حينما استقلت الحافلة، نزلت في شفشاون أول مرة في الساحة الشهيرة المعروفة وسط المدينة.
نعم.
ففتنت وسهرت بهذه المدينة الرائعة، المدينة الأندلسية، في طبيعتها، في يعني طبيعة سواء الطبيعة يعني المعمار أو الأشجار أو الزهور أو غير ذلك، ولكن أيضا وهذا أساسا في طبيعة سكانها المضيافين الذين يعشقون الشعر ويرحبون بالضيوف ويحتفون بهم. ولذلك أعتقد أن هذه المدينة، مدينة الشفشاون، من بين المدن الرئيسية والهامة ذات البعد التي يحضر فيها النوستالجيا.
نعم.
ذلك الحنين إلى مرحلة إلى فترات متعددة من التاريخ المجيد، ولكن في نفس الوقت لا تعيش فقط الحنين وإنما تعيش حاضرا متميزا.
صحيح.
بخصوصياتها المتعددة الثقافية الفنية التراثية المعمارية سلوك الإنسان هناك إلى غير ذلك. وبالتالي فأعتقد أن لابد ونحن نتحدث عن السفر أن مثل هذه الأماكن تحتاج إلى عناية أقوى من طرف الجهات المسؤولة حتى تكون إحدى يعني جهات الاستقطاب الثقافي والسياحي في بلدنا العزيز.
أستاذ طارطول، يعني هل أنت من الأشخاص الذين يحتفظون بالمقتنيات التذكارية؟ ربما ذهبت إلى مدينة شفشاون، أكيد فيها مقتنيات كثيرة تخص المدينة، طابع المدينة، الطابع الجبلي، يعني أشياء كثيرة يعني رمز لهذه المدينة، مدن أخرى، بلدان أخرى، يعني كل بلد له خصوصيات. هل أنت من النوع الذي ربما تقتني وتشتري هذه الأشياء التذكارية؟
نعم بالفعل اقتنيها، ولكن لست من هواة.
نعم.
يعني الإكثار من هذه المقتنيات.
لديك بعضا منها مثلا، يعني ماذا لديك؟
لدي في أسفاري سواء داخل المغرب أو خارج المغرب أشياء مرتبطة باللباس بالحلي البسيط بديكورات يعني محلية
ترمز لبلد معين أو مدينة معينة.
لا طبعا ولذلك فأنا لست من هواة يعني جمع هذه يعني التذكارات يعني الحلي وغيرها، ولكن أحتفظ أحيانا بما يعجبني فيها حسب ما تتيح، حتى بعض الأحيان الحقيبة. فبالتالي لا يعني لكل ما أنا أعتقد أن ما يبقى في ذاكرتي وفي دماغي وفي ما أكتبه أحيانا هي أكثر وأقوى من الأشياء المادية التي الملموسة التي يعني صح. ممكن أن أعتنيها. فهذه الأشياء تبقى راسخة في الذاكرة وفي الذهن، وأنقلها كما قلت يعني في نصوص أكتبها أو في أعمال سمعية بصرية تلفزيونية يعني تبث لعموم الجمهور، ولا تبقى حصيرة محصورة في نطاق يعني البيت والمنزل الداخلي، بالعكس تصير مشاعا من خلال كما قلت الكتابات التي أكتبها أو من خلال ما ينجز على مستوى
ممتاز. هذه فكرة رائعة صراحة. فعلا كنشكرك جزيل الشكر الأستاذ طاهر الطويلة الإعلام والكاتب والناقد الفني، شكرا على منحنا هذا الوقت على هذا التقاسم الجميل من خلال سفرياتك. شكرا جزيلا وأتمنى لك كل التوفيق في مسارك المهني.
أشكركم وأتمنى لهذا البرنامج المزيد من التألق والإشاعة.
مرحبا، شكرا جزيلا، نورتني، إلى الملتقى.
مرحبا أستاذ.
إذن إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الرحلة من سفر عبر الذاكرة، ألقاكم في موعد لاحق مع كامل محبتي.